أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنا اليوم في هذه الليلة أود أن أتحدث عن عدد من الموضوعات في ما يتسعه الوقت. طبعا ضمن الأولويات الملحة والتي تشغل بال الجميع في المرحلة الحالية، الموضوع الأول هو موضوع الكورونا المستجد. القضية الأولى اليوم التي باتت تشغل العالم كله، ليس فقط لبنان أو دول وشعوب منطقتنا، وإنما تشغل بال العالم كله. والآن إلى جانب يعني البلد اللي بلشت منه هاي الحادثة أو هذا الوباء الذي صنف الآن وباء من الصين، الآن أوروبا أمريكا إضافة إلى دول منطقتنا في غرب آسيا صار هو الهم الأول والأساسي والحاكم على كل شيء. أنا حاب هذا الموضوع نحكي فيه. طبعا أنا لن أتدخل ولن أتطرق للأمور التخصصية، هذا مهمة الجهات المختصة في وزارة الصحة، الأطباء، منظمات الصحة العالمية إلى آخره، وبالتالي ما سمعتموه وما قالوه خلال كل الأيام والأسابيع الماضية هذا أنا لن أعيده ولن أكرره، وإنما أريد أن أدخل إلى هذا المسار، إلى هذا التطور الهائل والكبير لنضع له إطارا ونحدد فيه المسؤوليات ونتحمل فيه المسؤوليات. أولا يجب أن نعتبر أنفسنا في خضم معركة، يعني هون إذا حكينا عن لبنان أو عن كل منطقة، حتى اليوم هذه لم تعد معركة في بلد، وإنما هي في الحقيقة حرب عالمية، معركة عالمية تخوضها دول العالم، شعوب العالم، وتشكل أولوية عمل الحكومات واهتمام الشعوب في كل العالم. أولا يجب أن نشعر أننا في معركة ويجب أن نخوض هذه المعركة. هذا طبعا مؤثر جدا في فهم الموضوع وفي مقاربته وفي المعالجة. في هذه المعركة هناك عدو وهناك مستهدفون، وعلى المستهدفين أن يواجهوا هذا العدو. في أي معركة كما نستفيد يعني من تجربة المقاومة وكل حركات المقاومة وكل تجارب الحروب في العالم، يجب أن يكون العدو مشخصا وواضحا. المشكلة أنه في هذه المعركة العدو اللي اسمه فيروس كورونا المستجد هو بالنسبة للعالم ما زال عنصرا مجهولا في أغلب جوانبه، يعني حتى الآن هن بعدهم عم يبحثوه، عم بيحللوه، عم بيحاولوا يفككوا الشفرة تبعه، أسراره، من أجل الوصول إلى علاج أو دواء أو لقاح أو مشاكل. فهذا العدو ما زال في خصوصياته، في شخصيته مجهول، مخاطره بالأعم الأغلب أصبحت واضحة من خلال الأسابيع الماضية، له خطر كبير. إذن هذا العدو أيضا تهديده واسع. تهديده وين؟ تهديده أنه يطال حياة الناس. هلا مرة في عدو بيهدم لك بيت، عدو بيحرق لك الحقل الزراعي تبعك، بيعمل لك خلل أمني، بيزعج لك خاطرك، بيعمل عليك حرب نفسية، بيأذيك نفسيا أو عاطفيا. مرة لا، في واحد قايم بده يقتلك، بده يقتل الناس. وحدود الاستهداف أو التهديد تبعه لا يقف لا عند قرية ولا مدينة ولا دولة ولا حتى عند قارة، وأن عند قارة في الكرة الأرضية، وإنما كل العالم وكل الكرة الأرضية، ولا يقف عند حدود العدد، لا مئات ولا آلاف ولا عشرات الآلاف ولا ملايين. اليوم بعض وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن تقديرات متشائمة جدا، بتحكي بعشرات الملايين، هلا بين 160 مليون إلى 225 مليون. هذه تقديرات بعض وسائل الأمريكية، أنه قد تصل الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها على سبيل المثال. إذن نحن أمام عدو تهديده واضح وكبير وواسع. هلأ عم نقول هيك لأنه يجب أن نعرف العدو على حقيقته، ونعرف حقيقة تهديده لنتحمل مسؤولية، لنواجه، لا لنستسلم ولا لنصاب بالرعب أو بالخوف أو بالهلع، هذا المصطلح اللي انقسموا الناس عليه، كمان عندنا بلبنان بحبوا ينقسموا على كل شيء. في كل أحوال الأخطر في هذا التهديد مش تهديده فقط للاقتصاد أو لتعطيل العام الدراسي أو لجوانب الحياة المختلفة، وإنما قلت التهديد للحياة، وحياة الناس هي الأهم، حياة الناس، بقاؤهم على قيد الحياة، صحتهم، سلامتهم هو الأولى، يجب أن يكون الأولى كما سأتحدث بالهدف، لأن العام الدراسي يمكن تعويضه، التراجع الاقتصادي ممكن تعويضه، أي شيء آخر يمكن تعويضه، أما الذين يفقدون أرواحهم، الأعزاء الذين نخسرهم ويغادرون هذه الدنيا، هؤلاء غادروا، انتهى الأمر، خسرناهم. إذن هذا هو العدو وهذا هو التهديد. في مقابل هذا العدو وفي مقابل هذا التهديد، ماذا يجب أن يكون القرار؟ يجب أن يكون المواجهة. هذه من البديهيات، ممكن حدا من الناس يقوله السيد عم يحكي بديهيات، ما هو عنا نحن ببلدنا وبكثير من أماكن العالم في بديهيات فيها نقاش. يعني مثلا عندما قام العدو الإسرائيلي باجتياح لبنان، احتلال أرض ومياه وسماء وسيادة وأطماع، كانت البديهية، بديهية المقاومة، موضع نقاش وخلاف. طيب، الخيار يجب أن يكون هو مقاومة هذا العدو الغازي المقتحم المهدد الذي يجتاح والذي تحول إلى وباء عالمي. الخيار ليس هو الاستسلام أو اليأس أو الإحساس بالهزيمة أو الإحساس بالعجز أو أنه ما قادرين نعمل شيء أو الاستسهال أو أبدا، وإنما القرار يجب أن يكون هو المواجهة والمقاومة وخوض هذه المعركة وتحمل مسؤولية وبروحية من يريد أن ينتصر أيضا في هذه المعركة. ثالثا، عندما نتحدث عن هذه المواجهة أو هذه المسؤولية، المسؤولية يجب أن تكون عامة وشاملة. يعني إذا أردت أن أخذ نموذج لبنان، لبنان اليوم المسؤولية تتوجه إلى الدولة، إلى كل الدولة، إلى الرؤساء، إلى الحكومة بكل وزاراتها، وليس فقط وزارة الصحة. وزارة الصحة هي معنية بجانب من هذه المعركة، بقية الوزارات معنية، القضاء، مجلس النواب، الجيش، القوى الأمنية، البلديات، كل ما ينتسب ومن ينتسب إلى الدولة من قطاعات ومن مؤسسات هو يجب أن يحمل هذه المسؤولية. الشعب اللبناني كله يجب أن يتحمل المسؤولية، الكبير والصغير وفي كل مناطق، المقيمون على الموجودون على الأراضي اللبنانية من غير اللبنانيين، اللاجئون الفلسطينيون، النازحون السوريون، والمقيمون من غير الجنسية اللبنانية من عرب أو غير عرب. كل من هو موجود فعلا على الأرض اللبنانية هو شريك في هذه المواجهة، ويجب أن يتحمل مسؤولية في هذه المواجهة، طبعا بمقدار ما يتصل به وما هو المطلوب منه. ومن المصادف أن في هذه المواجهة الكل مطلوب منهم مهام معينة ووظائف معينة. يعني هذه المعركة أشمل وتحتاج إلى كل جهد وإلى كل شخص وإلى كل فرد في تحمل المسؤولية، وقد تختلف في هذا الأمر يمكن حتى عن المعركة السياسية أو المعركة العسكرية. المعركة العسكرية قد يقوم بها بعضنا فيسقط التكليف عن الباقين، المعركة السياسية يقوم بها بعضنا فيسقط التكليف عن الباقين، أما في هذه المعركة الكل مسؤول والكل يجب أن يقوم بوظيفته وبدوره. بطبيعة الحال في مقدم هذه الجبهة مثل ما بالمعركة العسكرية بيكون الجيش، بتكون القوى الأمنية، بمعركة المقاومة بيكون المقاتلون المجاهدون المقاومون في الخطوط الأمامية، في المعارك السياسية بيكون الزعماء السياسيون والقادة السياسيون في مقدمة المواجهة. هنا في هذا النوع من المعركة وزارة الصحة، بعض الوزارات المشابهة أطقمها، المستشفيات الحكومية، المستشفيات الخاصة، الأطباء، الممرضون، كل ما يتصل بالعمل الصحي والتمريضي والإسعافي في البلد هو في الخط الأمامي، ويجب أن ننظر إليهم على أنهم ضباط وجنود ومقاومو الخط الأمامي، ونتعاطى معهم معنويا ونفسيا ونقدر جهودهم، وهذه النقطة سأعود إليها في سياق الكلام. إذن الكل يجب أن يتحمل المسؤولية في هذه المعركة. النقطة اللي بعدها، هدف المعركة شو بده يكون؟ يعني نحن إذا كنا اليوم نريد أن نقول نحن في قلب المعركة، هذه المعركة التي نخوضها، ما هو الهدف الذي يجب أن نحققه؟ لنعرف من خلال مسار العمل، لأن تحديد الهدف ومعرفة الهدف، لأن معرفة الهدف تساعد في وضع الخطط، في وضع البرامج، في كيفية التعاون، في تقييم الخطوات إيجابا وسلبا، هل نتقدم باتجاه الهدف أو أننا نتراجع أو أننا نفشل أو أننا ننجح. الهدف ماذا يجب أن يكون؟ بانتظار أن يكتشف العالم، هلأ إذا العلماء اللبنانيون يستطيعون أو المؤسسات العلمية اللبنانية تستطيع أن تكون شريكة في هذا الأمر، هذا ممتاز. إلى أن يكتشف العالم دواء وعلاجا لهذا الوباء ولهذا المرض، إلى ذلك الحين الهدف يجب أن يكون هو الحد، يعني منع انتشار هذا الوباء، الحد من الخسائر البشرية بحد أدنى. يعني إذا منقدر بدل ما نخسر 100، يا أخي آخر شيء بدنا نخسر 20، نخسر 20 بس ما نخسر 100. الحد من الخسائر البشرية بالدرجة الأولى، لأنه كما قلت الأمور الأخرى تعوض: تعليم، العام الدراسي، الاقتصاد، التجارة، الصناعة، وإن كان يعني بلبنان مش مقتل بعضه، لكن بكل الأحوال كل ما له قيمة دون الحياة الإنسانية يمكن أن تجد له تعويضا في يوم من الأيام. الأولوية هي للحفاظ على الناس، على حياتهم، على سلامتهم، على بقائهم على قيد الحياة. هذا هو الهدف. بيروح معانا على شقين: الشق الأول هو منع الانتشار ما أمكن، منع الانتشار ما أمكن، والشق الثاني هو معالجة الحالات المصابة. صح ما في دواء، بس في إمكانية معالجة الحالات المصابة. هل هذا الهدف قابل للتحقق؟ نعم، هو هدف قابل للتحقق. ما عم نحط لا هدف نظري ولا هدف مستحيل، قابل للتحقق. في شقه الأول منع الانتشار، نظريا كل الجهات الصحية والطبية المختصة بدءا من منظمة الصحة العالمية إلى هلا كل الناس صاروا خبراء طب صحة وطب، الكل بيقول انه من خلال مجموعة من المعالجات والتدابير اللي عم تسمعوها كل يوم، ولا داعي لان اعيدها لانه انا مش صاحب اختصاص، هذه التدابير وهذه الاجراءات التي ان قام بها الاشخاص والافراد والعائلات والحكومات والشعوب نعم هم يستطيعون أن يمنعوا الانتشار أو أن يحدوا من الانتشار بدرجة كبيرة. إذا نظريا هذا ممكن، وعمليا التجربة الآن لدينا التجربة الصينية وبعض نتائجها المعلنة حتى الآن، إن شاء الله تبقى النتائج هيك، بتقول إذا نظريا ممكن وعمليا والتجربة الخارجية تقول أن هذا الأمر ممكن. في شقه الثاني وهو معالجة وشفاء الحالات المصابة، أيضا أصحاب الاختصاص من منظمة الصحة العالمية ونزول بيقولوا الشفاء ممكن بل نسبته عالية ومرتفعة. وعمليا لدينا على ما تذكر التقارير عشرات الآلاف من الذين تماثلوا للشفاء في الصين، الآلاف الذين تماثلوا للشفاء في إيران، المئات الذين يتماثلون للشفاء في أماكن أخرى من العالم ويتم الإعلان عن ذلك. إذن الشفاء للحالات المصابة أمر ممكن علميا نظريا وواقعيا عمليا، ومنع الانتشار والحد منه أمر ممكن نظريا وعلميا وأيضا على مستوى التجربة والواقع هو أمر قائم. إذن الهدف الذي نحدده لهذه المعركة الوطنية هو هدف واقعي وعملي وممكن التحقق. نعم هو يحتاج إلى العمل، إلى القرار، إلى الإرادة، إلى التحمل، إلى الصبر، إلى التنفيذ، إلى الإجراء، إلى الدقة في المتابعة وفي تحمل المسؤولية. في إطار هذه المعركة، هلا عملنا الإطار، قلنا أنه نحن بمعركة، وقلنا أنه هاي المعركة هي جزء من الحرب العالمية. اليوم نحن مش لحالنا بهذه الحرب كلبنان وشعب لبنان ومقيمين في لبنان، وحكينا عن العدو طبيعته مخاطره تهديده، وحكينا عن حجم المسؤولية، وحكينا عن الهدف والإجراءات المطلوبة هي اللي عم يحكوها الجهات المختصة. في إطار هذه المعركة يجب أن أوصي بعدة نقاط وأؤكد على عدة أمور. الأمر الأول، في هذه المعركة أيها الأعزاء جميعا نحن نحتاج إلى التعاون وإلى التكاتف، يجب أن نخوضها بروح إنسانية وأخلاقية ووطنية جامعة، وهكذا في كل البلدان الأخرى، هذا ما بيخص بس لبنان، بكل بلد يجب أن يتعاون أهل البلد، الدولة، الحكومة، القوى الأمنية، الشعب، وسائل الإعلام، شبكات التواصل الاجتماعي، المؤسسات، الجميع، الجميع بدون استثناء يجب أن يتعاونوا في هذه المعركة، ويجب أن تكون روح الحاكمة هي روح إيجابية. ليست هذه المعركة هي الظرف المناسب لا لتصفية الحسابات ولا للاستهداف السياسي ولا للانتقام ولا لتسجيل النقاط. أنا لا أريد أن أدخل في سجال، من أول لحظة انعمل سجال بالبلد على أمور وعلى خيارات، ما في مانع يكون في خلاف حول الخيارات، لكن اللغة التي تستخدم هي لغة غير لائقة وغير مناسبة وغير صحيحة. أنا أريد أن أقول لا أريد أدخل في سجال مع أحد، أريد أن أتجاوز هذا الأمر، لكن أريد أن أقول هذا الأمر، يعني هذا الاستمرار في هذا السجال لن يحقق هدفه السياسي لمن يتطلع في الموضوع السياسي، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من الحقد، إلى المزيد من الضغينة، إلى المزيد من التشاذم النفسي بين الناس في لبنان. المطلوب هو التعاطي الإيجابي، هذا لا يعني أنه ممنوع واحد ينتقد، ممنوع بالعكس ينتقد ويوجه نصيحة ويعبر عن رأيه في وسائل الإعلام ويوصل للوزارات المعنية وللجنة الحكومية المعنية وللمسؤولين المعنيين في مختلف مواقع المسؤولية، ده طبيعي، ما حدا عم بيقول كم الأفواه، لكن مقاربة ومعالجة هذا النوع من القضايا يحتاج إلى روح أخلاقية، إلى روح إنسانية. هنا الشماتة ليس لها مكان وليس لها محل وتعبر عن انحطاط أخلاقي. السلبية التي تؤدي إلى المزيد من الخسائر هي أيضا تعبر عن انحطاط أخلاقي ووطني. المطلوب هو روح التعاون، هذه وأن نتصرف بكامل المسؤولية. وإلا هلا إذا ما نعمل سجال قلتم وقلنا ونقول وما ما يعني أنا بعتقد مش إني بس يعني ما بدي سجل لأنه أولا مضيعة وقت، ثانيا ما في فايدة، ثالثا عم بهرب من اللي أنا عم بنهى عنه. ولا كلياتنا بنعرف من 82 في سجال على المقاومة وبعده، هلا نحن 2020. من كم يوم لما ارتقى لنا عدد من الشهداء في المعركة وجه نفس السؤال، ماذا تفعلون في سوريا؟ من 2011 منقول على مدى من 2011 لليوم خطابات ومقالات وحوارات وتلفزيونات حول هذا الخيار، ما عم نوصل لمحل. إذا أنا لا أريد أن أدخل في سجال حول كل ما جرى، أريد أن أقول لا مانع أن ينتقد أي منتقد أو يعبر عن رأي أو مقاربة، لكن يجب أن نبتعد عن أي لغة تثير الأحقاد والضغائن والمشاعر والعداوات والانقسامات. وأتمنى أيضا هذا الكورونا يا عمي لا تقسموه عرقيا ولا تقسموه قاريا ولا إقليميا ولا دينيا ولا طائفيا ولا مذهبيا ولا مناطقيا ولا حزبيا. هذا وباء يجتاح الجميع ولا يسأل أحد، لا يقف عند حدود العرق ولا حدود القارات ولا حدود الأوطان ولا حدود المناطق ولا حدود الطوائف ولا حدود المذاهب. نحن أمام معركة إنسانية بالكامل، ويجب أن نخوضها بروح إنسانية بالكامل. النقطة الثانية، التأكيد على المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والوطنية والقانونية في هذه المعركة وفي هذه المواجهة. لكن ما أريد أن أضيفه أنا كوني أنتمي إلى طلبة العلوم الدينية، وهون بيكون موقعي مختلف عن المسؤولين الحكوميين، هو المسؤولية الشرعية، المسؤولية الدينية. شوفوا نحن هلا بلبنان عموما نحن مسلمون ومسيحيون. المسلمون والمسيحيون حتى لو كانوا مش متدينين، لكن بالأعم الأغلب كونهم ينتسبون إلى الإسلام وإلى المسيحية، نحن نؤمن بالله ونؤمن بيوم القيامة ونؤمن بيوم الحساب وأننا سنسأل. طيب، اثنين، المسلمون والمسيحيون بحسب دياناتهم بيعرفوا بأن الله سبحانه وتعالى أمر في تعاليمه السماوية بالحفاظ على النفس البشرية، واعتبرها أعلى شيء في القيمة. حتى بالأحكام الشرعية والفقهية لما بيحتاطوا بيقولوا الاحتياط بالأموال، الاحتياط بالأعراض، لكن أعلى مستوى احتياط هو الاحتياط بالدماء، بالأنفس. الحفاظ على النفس البشرية، على الناس، على حياتهم، على سلامتهم، هو في أعلى سلم الواجبات بشكل قاطع وحاسم. طيب، إذا كنا نؤمن بيوم الحساب، اللي بدي أضيفه اليوم بهذا المعركة، يجب أن نخاف الله سبحانه وتعالى ونحن نخوض هذه المعركة. يعني شو الترجمة العملية لهذا الكلام؟ يعني الالتزام الواجب الحفاظ على نفسك، على حياتك، على سلامتك، وأيضا على سلامة عائلتك وعلى سلامة الناس من حولك. هذا واجبك الديني، واجبك الإلهي، واجبك الشرعي. الرجل، المرأة، الكل، هذا هو واجبهم. هذا الواجب ستسألون عنه يوم القيامة. من يتخلف عن هذا الواجب هو يرتكب معصية، وليس معصية عادية، من أكبر المعاصي المصنفة الكبائر. إذن هذا الأمر لا يدخل في دائرة المستحبات، أن والله الالتزام بالتعليمات والتدابير على الإطلاق. اليوم إذا بتسألوا كل المرجعيات الدينية، ونحن مراجعنا المعروفين والكبار كلهم تصدوا، طلعوا بيانات وجاوبوا على استفتاءات، والكل أفتى بوجوب الالتزام، بوجوب الالتزام. ما قال مستحب، ما قال فيكم تلتزموا وفيكم ما تلتزموا، إنه هذا مباح. بوجوب الالتزام بالتوصيات الصادرة عن الجهات المسؤولة والمعنية الصحية والطبية والرسمية التي تدير هذه المعركة، وخصوصا في المجال الصحي. يجب الالتزام. هون ما عادش عم نحكي قانون وبكره اذا حدا ما التزم والله بدها بتيجي بيجي الجيش او القوى الامنيه او القضاء بيوقفوه بيحاكموه، هاي محكمه الدنيا. انا اريد ان الفتكم الى محكمه الاخره، وان هذه المسؤوليه لكل الناس. هذا الكلام هذا مش بس للمتدينين، لكل الناس هذا الكلام، انه يوم القيامه انتم معنيون ان تجيبوا على هذا السؤال امام الله سبحانه وتعالى: هل حافظتم على انفسكم، على حياتكم، على سلامتكم، على عائلاتكم، على سلامة عائلاتكم، على الناس من حولكم، او انكم تساهلتم وفرطتم ولم تهتموا لم تلتزموا؟ هذا الجواب عليه حيكون صعب، والحساب عليه سيكون عسيرا. طبعا إذا قاربنا هذه المعركة أيضا بهذه الروحية الإلهية الدينية الشرعية، روح المسؤولية الشرعية، وأننا سنحاكم في محكمة الله يوم القيامة، بالدنيا ممكن أنت تزمط من القضاء، من الأمن، من القوى الأمنية، من الملاحقة، هذا مين يغطيه، هذا مين يحميه، هذا يخبي، يوم الأيام ما فيك لا تخبي ولا تهرب، إلى أين الفرار من حكومتك؟ ما في مهرب من قضاء الله ومن حكومة الله سبحانه وتعالى. وأنا بعتقد هذا الوازع الديني وهذه المسؤولية الدينية بحسب نظريا وعمليا هي من أقوى العوامل المساهمة في الانتصار في هذه المعركة، كما حصل أيضا في معركة المقاومة. المعجزة التي صنعتها المقاومة ليس في عتادها ولا في عديدها ولا في خبراتها، هذا عامل مهم وأساسي، ولكن العامل الأهم هي روحها العارفة العاشقة التقية الورعة المسؤولة، التي تتجاوز حدود الدنيا إلى الآخرة، التي تعمل ألف حساب. لذلك الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى عندما سنسأل عن أرضنا المحتلة، عن مقدساتنا، عن أعراضنا، عن خيراتنا، عن مياهنا، عن كرامتنا، عن سيادتنا. هذه كانت الخلفية في المقاومة. يجب أن نواجه وندخل هذه المعركة أيضا بنفس هذه الخلفية. وأمام هذا الواجب، هذا في شيء كمان لبعض الناس، وخصوصا بعض المتدينين اللي ممكن بعض الناس يغدوهن على المزايدات، هذا يدخل أيضا في باب الأهم والمهم، ويدخل في باب التزاحم. يعني لما المرجعيات الكبرى الدينية تجي بتقلك عطلوا صلوات الجمعة، عطلوا صلوات الجماعة، طيب ليه؟ لأنه في شيء أهم يجب كل ما يزاحم هذا الأهم يجب أن نضعه جانبا بدون أي تحفظ وبدون أي تردد، ولا يجوز أن يفتح الباب فيه للمزايدات أمام أحد. لما كمان علماء أو المرجعيات الدينية المسيحية بتعطل الصلوات في الكنائس انطلاقا كمان من هذه العنوان الأهم، أصلا هذا عنوان إنساني تعبر عنه الشريعة وتعبر عنه الأديان السماوية. إذن هاي نقطة الثانية. النقطة الثالثة في هذه المواجهة، ندخل على بعض التفاصيل، نحتاج إلى الشفافية وإلى الصدق. يعني إذا بدي فصي أي شخص بلبنان، وهذا ينطبق فيه يطبقوه أيضا بالبلدان الأخرى، أي شخص اللي عم بيحكي عن لبنان لأن احنا جزء من المعركة بلبنان، أي شخص يشعر أنه أصيب بهذا الفيروس أو ظهرت عليه العوارض، يجب أن يكون شفافا وصادقا، يجب أن يكشف عن حقيقة الأمر للجهات المعنية، يجب أن يذهب إلى المستشفى ويقدم نفسه للفحص ليعرف هل هو مصاب أو ليس مصابا، ويجب أن يذهب إلى العزل الحجر الصحي المنزلي. هذا مش مستحب يا ناس، هذا يجب، يعني يقولوا يجب عقلا، يجب أخلاقا، يجب دينا وشرعا. وإلا إذا تساهل في هذا الأمر أنه أنا مستحي أقول أنه أنا عندي عوارض أو أنا مصاب، ما بيناسب كرامتي، ما بيناسب موقع السياسي، شو هالحكي هذا؟ أنت عم تعمل معصية من أكبر المعاصي إذا تسترت على هذا الأمر، لأنه يمكن أن يؤدي إلى قتلك أو يمكن أن يؤدي إلى قتل آخرين. أحد المواجع الكبار في قم المقدسة، واصل الأمر عنده أنه ضمن طبعاً معطيات وشروط معينة، أن من ينقل العدوى إلى شخص آخر ويؤدي إلى موته يجب عليه أن يدفع دية القتيل. موضوع هذا حجمه ما حدا يستهين فيه على مستوى المسؤولية الشرعية. إذن الصدق والشفافية، عائلته إذا هو مستحي، بيه، أمه، أهله، أقاربه، الجماعة اللي بيشتغل هو إياهم، أصدقائه، يجب أن يكشفوا عن هذه الحالة. يعني بتعبير آخر، المصاب يجب أن يكشف، ومن يعلم لا يجوز له أن يتستر. ما في شيء اسمه التستر هون أيضا، لا يجوز التستر. بدك تقول له تعالك حبيبي مين ما كنت تكون، تفضل امشي على المستشفى، امشي على المختبر، امشي عند الجهة المختصة المعنية، اعمل فحص. هذا لا يجوز التسامح فيه على الإطلاق، الشفافية المطلقة. إذا وزارة الصحة، أنا أريد أن أشهد لأنه أنا أتابع هذا الأمر عن قرب، هي من اليوم الأول أيضا كانت شفافة. كل ما قيل في لبنان عن وجود حالات إصابة بالكورونا تم التستر عليها من قبل وزارة الصحة، أو هلا في ناس عم يتهموا حزب الله، أو من قبل حزب الله، هذا غير صحيح على الإطلاق، هو كذب وافتراء. أول حالة واللي كشفتها هي وزارة الصحة والفريق العامل في وزارة الصحة، تم الإعلان عنها مباشرة، بل ذهب البعض في الإعلان إلى أكثر من اللائق، يعني الحديث عن هوية أو اسم أو صورة المصاب وهي أخت عزيزة، يعني المصاب بهذا الفيروس. الشفافية إلى هذا الحد كانت، وكلما تم اكتشاف حالة من خلال الفحص أو من خلال المعلومات كان يتم الإعلان عن ذلك يوميا، وإذا تم التأخر عن إعلان حالات إنما كان لعدم اكتشافها أو لتستر أصحابها أو من يحيط بهم عنها. وزارة الصحة إلى اليوم عم تشتغل هيك، ويجب أن تستمر بهذه الطريقة، وأنا أقول لهم يجب أن تواصلوا العمل بهذه الطريقة أيا تكون الحقائق صعبة. يعني حتى الآن بعد الأرقام محمولة، لكن حتى لو وصلنا لا سمح الله إلى أرقام إصابات عالية أو أرقام وفيات عالية، لا يجوز إخفاء أي حقيقة عن الناس، يجب أن تقال كامل الحقيقة للناس، لأن هذا بيساعد برفع المسؤولية، برفع مستوى الاستنفار، بمستوى التعاطي الجدي، ومن حق الناس أن يعرفوا. وأيضا حتى لا تكون وزارة أو غيرها من الوزارات في دائرة التهمة. طبعا هاي مسألة الشفافية والصدق اليوم هي مشكلة كبرى في العالم. يعني مثلا لما منوح على دول تصنف العالم الأول أو دول عظمى، قوة عظمى في العالم، ودول ديمقراطية وفيها وسائل إعلام وفيها حريات تعبير ومشاكل، طيب بريطانيا ألم تخفي؟ لم تكن شفافة، لم تكن صادقة الحكومة البريطانية، كل يوم بيقول لك 5 و10 و15 و20، لكن أمس طلعوا يقولوا يبدو أن الإصابات بين 7000 و10000. مين هذه الشفافية بلبنان اللي انعملت؟ بأمريكا أنه ترامب لقبل كم يوم عمل تغريدة وقال فيها أنه ما نحن بالسنة عنا السنة الماضية توفى 37,000 بالإنفلونزا العادية ما بعرف شو هي، وأصيب بالعدد الفلاني الكبير والعظيم. ليش أيمين أيامتكم إذا كان في عنا هالقد عدد إصابات؟ يعني ذكر عدد إصابات يمكن بالمئات وعدد وفيات بالعشرات، وآخر شيء كتب بالتغريدة فكروا فيها، إنه لا دعم ببسط الموضوع، وأنه رغم كل ما حصل في العام الماضي من الآلاف اللي ماتوا بالإنفلونزا 37,000، بيقول بقيت عجلة الحياة والاقتصاد طبيعية. هلأ طبعا ترامب عنده مصيبة في أمريكا، أمس بالخطاب اللي عمله كان تداعياته سلبية، واليوم مضطر بده يرجع يعمل خطاب تاني. طيب بالوقت اللي هو عم بيهون الموضوع بيطلع حاكم أوهايو ومديرة الصحة بالولاية، الحاكم طبعا بيرجع بأيد كلامه وبيحكي هذا الكلام على CNN، أنا قريته بالأول بتعرفوا بالايام اي شيء بيجي ورا او على مواقع التواصل او شبكات التواصل الاجتماعي ممكن انت تقول حدا مألفه، يعني هذا كله بده تدقيق. لكن بالحقيقة انا مش باني على المعلومة الا ان شفته على التلفزيون للزلمة عم يحكي. طيب وبيقول عنا بالولاية، والولاية تبعهم هي عبارة عن 11 مليون و400 وكسور، يعني خلينا نقول 11 مليون ونص بهاي الولاية. بيقول نحن نقدر أن لدينا 100,000 مصاب، 100,000 مصاب، ولقدام نحن ما حنقدر نعمل فحوصات لكل الناس إذا أقبلت على الجهاز الطبي تبعنا غير مهيأ. مين الكذاب الكبير؟ أنا مسؤول عنهم كذاب كبير. هلأ طلع كمان بمعركة الكورونا أكبر كذاب في الكرة الأرضية هو ترامب، هو الإدارة الأمريكية، وهو نائب الرئيس الأمريكي، وهو الفريق الأمريكي اللي عم بتابع هاي القصة. وبيطلع لك اليوم وزير الخارجية الأمريكي بكل غلاظته وجلافته، وبيجي بيتهم المسؤولين بإيران بأنه عم يكذبوا على الشعب وما عم بيقول الحقيقة، بالوقت المسؤولين بإيران من أول لحظة قالوا الأعداد وعدد الوفيات وعدد الإصابات وعم بيعملوا وعدد الشفاء وبشكل كتير شفاف والمسؤولين تبعهم. هاي نقطة فخر المسؤولين الإيرانيين. للأسف في ناس بالإعلام الخليجي يعني بيشمتوا، يعني عيب عليكم لما نائب وزير الصحة أو مثل مثلا الأخ الدكتور ولايتي هو ما أصيب لأنه مستشار سماحة السيد القائد، لأنه هو رئيس مستشفى بطهران عم يتصدوا في هذه المعركة. لما وزراء ومسؤولين وأطباء وبيتحملوا مسؤولية، لما شخصيات كبيرة بقيت بالبلد ما هربت ما فلت على أماكن أخرى آمنة مثلا حملت شنتها وعيالها، بل بقيت بالبلد مع ناسها مع شعبها. هاي علامة فخر وهي علامة إيجابية. على كل حال فبيطلع هذا بومبيو بيقول ان المسؤولين الايرانيين يكذبون على نفس الجماعه. بومبيو بلبنان بيطلع بيقول لك انه وزاره الصحه وحزب الله يتسترون ويخفون الحقائق ويكذبون، وهذا مو صحيح. انتم بومبيو هو الكذاب. هلا جماعه بومبيو شو بدي فيهم؟ لانه قلنا ما بدنا نسجل، سبحان الله. في كل الاحوال هذا الكذاب الاكبر رئيس الشيطان الأكبر، بنفس الوقت بيطلع بيقول إن احنا جاهزين ساعد إيران. هلأ أولا نروح ساعد حالك، حل مشكلتك أنت والمصيبة اللي أنت رايح عليها نتيجة إدارتك وتعنتك وتعجرفك وكبريائك وتكبرك وتجاهلك للحقائق واستخفافك بالناس وبالبشر، لأنه أنت ما بيهمك إلا الدولار وبرميل النفط والزيت والغاز. واثنين بدك تساعد إيران، ارفع العقوبات، إيران مش محتاجة لمساعدتك، بس رفع العقوبات ولو في المجال الذي يمكن إيران من استيراد الأدوية والتجهيزات الطبية و الذي يساعدها. على كل حال هذا شكل من أشكال النفاق الأمريكي. إذن الشفافية. النقطة الرابعة الالتزام الكامل أيها الناس، الالتزام الكامل بالإجراءات والتدابير الحكومية، مش بس وزارة الصحة، وزارة التعليم التربية بتقول ما في مدارس يعني ما في مدارس، مش انه انا عندي مدارس خاصة بروح بفتح، ما في جامعات يعني ما في جامعات، وزارة الاشغال، بقية الوزارات، كل التدابير تصدر عن الحكومة او عن الوزارات كلها يجب الالتزام بها. بس يقول اغلاق المطاعم ضمن قيود معينة، يجب اغلاق المطاعم ضمن قيود معينة، هذه التدابير كلها يجب احترامها والالتزام بها. خامسا أهم نقطة بالتدابير واللي هي الآن يعني العنصر العام، العنوان الكبير بمنع الانتشار أو الحد من الانتشار، هو وقف التجمعات، وقف اللقاءات والحجر، الانعزال، حتى لو مو الحجر، انعزال. واحد قاعد ببيته هو مرته وولاده، إذا بيقدر يضل ببيته ما يظهر على محل، يا أخي صلي ببيتك، ما في داعي تروح تصلي بالمسجد، في أكثر من هيك، صلي ببيتك ما تروح على الكنيسة. هلا بدي أحكي بالنيابة عن المسلمين والمسيحيين، إلا اللي عنده مضطر، والله هذا إذا ما طلع اشتغل ما بياكل خبز، مضطر يروح يشتغل، بيزعبوه من وظيفته ومشاكل إلى أن تجي الحكومة اللبنانية تاخذ أعلى مستوى تدابير بصير يجب الالتزام بها. بكل الأحوال هاي الخطوة هاي شو بتقول؟ يعني بالحقيقة صح هذا خطير هذا المرض، ولكن مواجهته سهلة. قديه هو خطير؟ مواجهته سهلة بهالبساطة. عم يجي يقول لك اعمل الإجراءات التالية بالغسل بالتعقيم بالأكل بالذهاب بالإياب والانعزال وقف التجمعات. شو بده؟ بده شوية قرار. انه والله ضايجين اخي، شو ضايجين؟ ضايجين قال انه ضجنا ملينا زهقنا، هذه حرب. اعتبر حالك بحالة حرب. بحالة الحرب بتطلع بتعمل سياحة وبتشم بتتزلج على التلج وبتروح بتشوي لحم على النهر. بحالة الحرب العالم تعمل إجراءات حرب، اعملوا معروف تصرفوا أن هذه إجراءات حرب. وبالتالي كل هذا النوع من التجمعات، حكينا على المساجد، بدي أجي كمان ضيف الأنشطة الثقافية الأنشطة الدينية الأنشطة السياسية، كل هذا تعطيل. بالنسبة لعوائل الشهداء بكرة جايينا ذكريات سنوية، كلياتنا نفهم على بعضنا اسمحوا لنا، احتفالات ما في أبدا ولا اجتماعات ولا حسينيات ولا لقاءات. بالنسبة حتى لحالات الموت، هلا إن شاء الله ما بيجي شهداء، بس افترض إجا شهيد، أو هلا ما بدنا نعمل استفتاء سياسي، والله إجا شهيد حد أدنى من التشييع الممكن. الميت بيموت الله يرحمه، والشهيد الله يتقبله، أهليته عدد قليل متواضع بيعملوا إجراءات التشييع. بدنا نخلص من قصة انه هلا اهل الضيعة كلهم محواجين قدام العيلة، وده تطلع الضيعة كلها بالتشييع كما هي العادات الجميلة في قرانا وبلداتنا. هذه من العادات الجميلة، لكن هلا هذا الجميل خلوه على جنب، هذا لم يعد جميلا الآن في هذه المعركة. الجميل هو حد أدنى أقل عدد ممكن حتى بالتشييع، يطلع على التشييع أسبوع ثلاثة أسبوع سبعة، فتح حسينية تقبل تعازي. أنا لا أعمل كون واجب ومش واجب، أنا بتمنى عليكم من هون لنعبر هاي المرحلة، بتمنى تمني شديد هذا الموضوع خففوه على الناس وخففوه على حالكم، على أهل العزاء وعلى الناس كمان. من كم يوم شفت أنا بعض المواقع التواصل، مثلا العائلة الفلانية توفى لهم متوفى، كانوا معلنين أسبوع، نزلوا هني نحن بنطلب من الناس نحن ألغينا الأسبوع ألغينا التعازي مشكورين الله يبارك فيكم. هذا ممتاز. يعني أيضا عائلة المتوفى أو عائلة الشهيد هي تبادر وتقول للناس يا أخي خلاص أنتوا قولوا الفاتحة لميتنا وادعوا له الله يبارك فيكم، ما بدنا أكثر من هيك. إذا هذه الأمور لا يجوز أن تخضع للمجاملات ولا للعادات ولا للتقاليد، هذا كله يجب أن يجمد. هذا عنوان، هاي تفاصيل. العنوان الأساسي إذن لا تجمعات، لا تجمعات. قديش فينا الناس تنعزل عن بعض البعض وما نطلع إلا بمقدار الضوء، هذا منيح. الآن مثلا في بعض المدن ناس خففت طلعت على الضيعة، هذا شيء جيد، لكن مش معناته نطلع على الضيعة ونختلط بالضيعة ونعمل تجمعات بالضيعة ونعمل سهوات بالضيعة ونعمل حفلات سياحة بالضيعة. لا، نطلع على الضيعة على بيت الضيعة نقفل، لأنه كمان الانتشار موجود بالضيعة مثل ما هو موجود بالمدن. صح المدن أخطر لأنه الكثافة فيها بتكون أكبر. النقطة السادسة الاهتمام، هذا له علاقة بالدولة وله علاقة بالناس، الاهتمام بالأطقم الطبية والإسعافية. حكينا أنه هؤلاء اليوم هم في الخط الأمامي، وبهذه النقطة من واجبنا نوجه الشكر لكل المسؤولين اللي يتحملوا مسؤوليتهم خلال هالفترة، من نخص وزير الصحة، الفريق العامل في وزارة الصحة، المستشفيات الحكومية، ولكن بالأخص والأخص والأخص مستشفى الرئيس رفيق الحريري الحكومي في بيروت، إدارة المستشفى والأطباء والممرضين والممرضات، كل الشكر والتحية لهم، لأنه هؤلاء موجودين بالخط الأمامي. يجب أن ندعم هؤلاء معنويا، يجب أن ندعو لهم بالسلامة والحفظ، وكل ما يمكن أن يساعد هذه الأطقم بنضاف لها جماعة اللي بيشتغلوا بكل شيء اسمه إسعاف بكل المؤسسات، الصليب الأحمر، الهيئات المختلفة الكشفية، الهيئات الصحية كلها، أو لا يجب أن نوجه لهم الشكر. وأيضا أنا أوصي وأقترح وأتمنى على الحكومة اللبنانية أن تنظر بشكل استثنائي لدعم هذا الطاقم. يعني من كم يوم عندهم مشاكل إلى علاقة بميزانيتهم، إلى علاقة بمعاشاتهم، هذا لا يجوز أن يتأخر اليوم هالمعركة. أي صرف آخر يجب أن يؤجل لمصلحة هذا الإنفاق في هذه المعركة. بل أكثر من هيك، مش بس لازم تعطوهم حقوقهم، يجب أن يتفكر بشيء اسمه هدية إضافية، جهد إضافي، عبء إضافي، لأنه حجم المخاطرة وحجم العبء وحجم الضغط اللي عم يتحملوه هو أكثر من الأزمنة العادية أو الظروف العادية. إذن لكل هؤلاء الشكر، الاهتمام بهذه الطواقم، دعمها معنويا، نفسيا، ماليا، ماديا، كل الناس أن يشعروا بالتقدير لهؤلاء، أن يشكروا هؤلاء، أن يعرفوا حجم التضحيات التي يقدمها هؤلاء. كمان أنا بتمنى مثل ما عملوا بإيران، هلا بعرفش بعض الدول الأخرى، وإن كان في ناس بلبنان بس تقول إيران بينسان بدنون، لكن بإيران عملوا خطوة سماحة السيد القائد بناء على اقتراح منظمة الصحة، وزارة الصحة، أنه الطبيب أو الممرض أو المسعف، يعني من يعمل في هذه الأطقم، إذا أثناء عمله تعرض للكورونا مما أدى إلى وفاته، أن يعد شهيدا، شهيد الخدمة. وهذا طبعا له لوازمه المعنوية والمادية تجاه عائلته، المعنوية تجاهه والمعنوية والمادية تجاه عائلته. أتمنى في لبنان طالما نتحدث عن المعركة أن تنال هذه الطواقم هذا الشرف، مثل الجندي بالجيش اللبناني أو بقوى الأمن اللي هو بياخد معاش من الدولة وموظف في الدولة، إذا استشهد هو شهيد وفي لوازم معنوية ومادية على اعتباره شهيدا. هذه الأطقم يجب التصرف معها بنفس الطريقة. سابعا، التحضير من الآن لأسوأ الاحتمالات. طيب هلأ كليتنا من نتعاون لمنع الانتشار، لكن افترض لسبب أو لآخر انتشر، وزارة الصحة، بقية الوزارات، المؤسسات، الناس، كليتنا، الكل يجب أن يرتب الأمور على أسوأ الاحتمالات، أن نحضر أماكن في دول بالعالم هلأ، حتى الدول اللي محسوبة عالم أول، يعني أنه دول متقدمة ومقتدرة صحياً. طيب راحت فتحت فنادق، حولت المدارس، حولت الجامعات، ما في مشكلة ولو على مستوى التخطيط أن يحضر الأماكن، تجهيزات، الكادر لما هو أوسع، إذا لا سمح الله ذهبنا إلى ما هو أوسع، الكادر البشري، كل الطلاب الموجودين في الجامعات. وهنا يجب أيضا أن نوجه الشكر إلى الطلاب في الجامعة اللبنانية، في كلية الصحة، في كليات أخرى، أيضا في جامعات أخرى أيضا تطوعوا وتبرعوا، طلاب الجامعات اللي بيدرسوا طب أو صحة أو تمريض أو مشاكل، كل هؤلاء يجب أن يكونوا بمثابة احتياط للطواقم الطبية إذا رحنا على وضع أصعب. المهم التحضير بالمكان، بالتجهيز، بالكادر البشري للفرضيات الأصعب، مش بس نضل قاعدين ناطرين أو ننتظر. بالتأكيد عم ينشغل، لكن أنا حابب أكد على هذه الفكرة وناخدها إلى أوسع مدى ممكن. في هذا الإطار يجب أن أقول أنه حزب الله وضع وأعلن الآن أننا نضع كل إمكانياتنا وكادرنا الصحي والطبي وغيره كله، بمقاومينا، برجالنا، بنسائنا، كل ما نملك من طاقة بشرية ومؤسسات وإمكانات مادية، في تصرف الحكومة وفي تصرف وزارة الصحة لخوض هذه المعركة التي يقودونها هم. قيادة هذه المعركة هي في عهدة الحكومة اللبنانية، نحن لا ندعي شيئا على الإطلاق وما معرضين اكتافنا ولا صح، لأنه هذه معركة من نوع مختلف، أدواتها الكاملة ليست موجودة عندنا، هي موجودة عند الدولة، نحن وغيرنا يمكن أن نكون عوامل مساعدة. 8، الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، الصين، إيطاليا، كوريا، اليابان، إيران، هلا فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، حتى الأمريكان، شو المشكلة بهذا الموضوع؟ الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لنوفر الجهد والوقت حتى ما نعيد نكرر نفس التجربة، لأن الوقت غالي وثمين، والمعركة هون الزمن فيها حساس جدا، الساعة واليوم واليومين والثلاثة. 9، إعطاء الأولوية المطلقة لهذه المعركة من قبل حكومة، من قبل دولة، من قبل الشعب اللبناني، المقيمين في لبنان، وسائل الإعلام، كل المؤثرين، كل من يستطيع أن يبذل جهدا، هذه المعركة يجب إعطاؤها الأولوية المطلقة. 10، التكافل الاجتماعي. هون بحكيهم مختصرين لأنه واضحين، بس للتأكيد عليهم كعناوين. التكافل الاجتماعي، بطبيعة الحال اليوم إجراءات الحكومية، لما بتيجي الحكومة بتقول بدنا نعطل المطاعم، بدنا نعطل السياحة، بدنا نعطل كذا، بدنا نوقف كذا، بدنا كذا، بدنا كذا. طيب هذا كله في ناس، معناتها في كثير من الناس يمكن ما يكون يصير عندهم معاشات، يصيروا بلا رواتب. طيب ما نروح على مشكلة أخرى، بدنا نهرب من الكورونا، ممكن نروح على وين؟ على الجوع، يمكن نروح على الأمن الاجتماعي، على خلل بالأمن الاجتماعي. قبل ما نوصل للمعالجة انه الجيش والقوى الامنية والقضاء يتحملوا كامل مسؤولياتهم ليمنعوا اي خلل في الامن الاجتماعي، لازم نعالج قبل. هلا الدولة امكاناتها معروفة، بدي اروح على مسؤولية الشعب ايضا في التكافل الاجتماعي، بكل ضيع، بالمدن، بكل حي، بكل عائلة، بكل مكان في ناس. هلا في ناس ميسورين اكثر من ناس، في ناس عندهم فلوس، في ناس عليهم حقوق شرعية، إذا بنحكي بالحقوق الشرعية هذا طبعا كله له آلياته، لكن بنعزل حتى عن الحقوق الشرعية، من مالك الخاص، الميسورين، الأغنياء، المقترين، يجب أن نحمل بعضنا البعض، عائلات تحمل بعض البعض، أهل الضيع يحملوا بعضهم البعض، أهل الأحياء يحملوا بعضهم البعض. هذا كان شيء، في شيء بدأ منه قبل أشهر، لكن الآن الحاجة إليه ملحة. أنا بحب وجه هون خطاب، بتمنى بكل الضياع، بكل المدن، لكن حيث يوجد مسؤولين، لأنه أنا في يلزم لحزب الله في قرى أو في بلدات أو في أحياء، مسؤولين أو علماء دين أو مشاكل، لازم يعتبروا أن جزء من مسؤوليتهم هو الانتباه إلى العائلات الموجودة في محيط دائرة عملهم ومسؤولياتهم التي قد تفتقد مع الوقت حتى إلى لقمة الخبز أو إلى الطعام أو إلى أدنى مستلزمات الحياة. بل من عليه بالتعاون، بالتكافل، بالتبرعات، يجب أن يكون هذا ضمن المسؤولية. أيضا الحكومة اللبنانية يجب أن تضع هذا الأمر على جدولها. ما بيكفي نقول عطلوا عطلوا عطلوا. هلا بعض الناس مستعجل على موضوع الطوارئ. انا من هلا بقول الحكومه اللبنانيه في اي لحظه تجد مصلحه في ان تعد الطوارئ، حدا يقطع حزب الله، انتوا احرار، انتوا عم بتديروا المعركه. الحكومه اللبنانيه تدير، رئيسها ووزراؤها يديرون هذه المعركه طبعا باشراف فخامه رئيس الجمهوريه، مواكبه رئيس مجلس النواب وكل مؤسسات الدوله. وقت اللي بتلاقوا ان الوقت حان باتخاذ خطوه علام الطوارئ في لبنان، هذه مسؤولياتكم، اقيموا عليها ولا تلتفتوا الى احد. لكن الى تلك اللحظه، ومع تلك اللحظه ايضا، لما بنقول بدنا نعطل بدنا نعطل بدنا نعطل، كمان بدنا نفتش على بديل. الناس التي ستصبح بلا رواتب، بلا امكانيه عيش، ونحن بنعرف انه في كثير ناس لبنان باليوم ما بيشتغل فيه ما عنده ثمن خبز وطعام. هذا الموضوع، هذا جزء من المعركة، موضوع مش بس المستشفى والدواء، هذا جزء مكمل للمعركة. إذا عالجنا الجزء الأول وجاهدنا هذا الجانب، بدنا نروح على الخسارة بالأمن الاجتماعي وأمن الخسارة في الجزء الأول من المعركة في مواجهة الانتشار. في هذا السياق، خلال متابعتي بالأيام القليلة الماضية، نشأت بكثير من دول العالم البنوك والمصارف أعلنت استعدادها للحكومات، لأنه هي عندها أموال طائلة وودائع، فأعلنوا استعدادهم أنه هن يقدموا دعم، مش يدينوا فوائد عالية يقدموا دعم للحكومات وللقطاع الصحي حتى يبدأوا يواجهوا هذا الوباء الجامح الجائح. أنا أدعو المصارف اللبنانية أن تتصرف بهذه المسؤولية أيضا. كلنا نعرف أن ميزانية الدولة وأعصاب المصارف، لديكم أموال كثيرة وطائلة، وجنيتم منذ 1993 أرباحا هائلة بعشرات المليارات من الدولارات، الآن يجب أن تتحملوا المسؤولية. طبعا وبموقع اختياري، هلا موقع إجباري إلزام قانوني، هذا صار شغل الحكومة ومجلس النواب. أنا كمواطن لبناني أتوجه إلى المصارف اللبنانية وأقول لهم، أنتم الآن أول من يجب أن يمد يد العون للحكومة اللبنانية ولمالية الدولة اللبنانية والقطاع الصحي وللتكافل الاجتماعي، من أجل أن يصمد الناس وأن يبقى الناس وأن ينتصر البلد في هذه المعركة. النقطة الأخيرة في ملف كورونا، طبعا مش موضوعات كثير، عندي موضوع ثاني وخاتمة، الموضوع الثاني حأحكيه بإيجاز. النقطة الأخيرة في موضوع كورونا، وهي برأيي النقطة الأهم، عندما نذهب إلى هذه المعركة أيها الناس أيها الأحبة، يجب أن نذهب ونحن متسلحون بالإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الله الرحيم، الله الرحمن، الله القادر، الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الله القدير على كل شيء. هذا الإيمان يجب أن يكون حاضرا بقوة في عقولنا وقلوبنا ونفوسنا، ونحن نخوض هذه المعركة كما كل المعارك. يجب أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نستعين بالله، وأن نستعيذ بالله، وأن نلوذ به، وأن ندعوه يعيننا ويمكننا ويهدينا. هذه المعركة تحتاج إلى صبر، هذه المعركة تحتاج إلى ثبات، إلى تحمل، إلى أمل منوح اليأس، إلى صلابة، إلى إرادة، إلى عزيمة. الله الذي يعطينا كل ذلك. هذه المعركة تحتاج إلى هداية، حتى هداية العلماء الأطباء، المختبرات، المؤسسات البحثية في العالم، ممكن ما يوصلوا لحل بشهر واثنين وسنة وسنتين. الله هو الذي يهديهم، والله هو الذي يعلمهم، والله هو الذي يفتح الأبواب أمامهم، الأبواب المغلقة. اللجوء إلى الله والإيمان بالله عز وجل يجب أن يكون سلاحنا الأمضى والأقوى في هذه المعركة. شوفوا إخواني وأخواتي والناس، أخطر شيء بأي معركة، سياسية عسكرية منطبق عليها الصحية والطبية، هو عندما يصاب الطرف، أحد الطرفين في الجبهة، بالخوف، بالهلع، يشعر بالعجز، بالضعف، بانسداد الأفق، باليأس، تسري فيه روح الهزيمة بروح، حتى لو كان جيش عظيم، حتى لو كان عنده سلاح قوي، حتى لو كان إمكانياته هائلة، لأنه الأصل هي جوا هون. اليوم إخافة الناس، إيجاد الهلع بين الناس، تصوير أن نحن أمام وباء لا حل له، لا علاج منه، لا نجاة منه، يجب أن نستسلم أمامه، نقعد نلطم، هذه كارثة حقيقية، هذه جريمة، بل قد يرقى هذا إلى مستوى الإفساد في الأرض، بل يرقى هذا إلى مستوى الإفساد في الأرض. يجب أن ينتبه كل واحد عم يحكي وعم بينظر وعم يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي. إبعاد الناس، إخافة الناس، نشر الأكاذيب، نشر روح الهزيمة، اليأس، الوهم، الضعف، يعني أننا سنهزم. نحن يجب أن نتغلب على ذلك كله. لنفترض أنفسنا، خلنا نفترض أنفسنا في حرب، طيب حتى في مواجهة الموت، لنفترض الإصابة الفلانية تم عزلها، بقيت بالمستشفى فترة من الزمن نتيجة مثل ما بيقول الأطباء أنه هذا مبتلى بكذا وبكذا وبكذا، وعامل السن وعوامل معينة أدت إلى الوفاة. خير إن شاء الله، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، كليتنا من الموت، هذا إجا أجل وخلاص. نحن بنعمل اللي علينا، من مارس اللي علينا، مش انه نستسلم انه اجى اجلنا، لا، نحن واجبنا الشرعي ان نقوم بكل ما يجب ان يحفظ حياتنا. لكن نفترض جاء الموت، خير، نرضى بمشيئة الله سبحانه وتعالى ونكمل حياتنا. مثل الحرب، بالحرب تدمر بيوتنا، تدمر أرزاقنا، يقتل أعزاؤنا، يصابون بالجراح، يهجرون، يشردون، ولكن نصمد. عندما نصمد نتغلب وننتصر. لكن لو أدى القتل والجرح والدمار إلى الهزيمة سنخسر كل شيء. في هذه المعركة نفس الشيء. هون الإيمان هو الذي يعطينا هذه القوة، الدعاء، التوسل، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، كل بطريقته بأسلوبه، لأن العلاقة مع الله مفتوحة باللغة اللي بدك إياها، بالأدبيات اللي بدك إياها، بالأسلوب الذي تراه مناسبا، نحكي معه مثل ما بتحكي مع أي حدا، هو يسمعك ويعلم ما تقول وما يجول في خاطرك وفي قلبك، ويعرف صدقك ولهفتك. وبالتالي نحن نحتاج إلى هذا الإيمان وإلى هذا الدعاء وأيضا إلى هذه الروح القوية. لا يجوز أن تتزلزل عزائمنا، يجب أن نكون أقوياء في مواجهة هذا التحدي حتى لو كانت الحقائق صعبة. خير، ما بالحروب كان يجي يقولوا لنا 100 شهيد و200 شهيد و1000 شهيد و5000 شهيد و10000 جريح و100000 بيت انهد، ما كنا ننهز ولذلك كنا ننتصر. واليوم نفس الشيء، أيا تكون الخسائر التي سيجتاح هذا الوباء يجب أن نواجهها بقوة بصلابة. الأقوياء هم الذين سيبقون وهم الذين سينتصرون. أسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة للجميع والنصر في هذه المعركة إن شاء الله. الموضوع الأخير قبل الخاتمة بحكي فيه كلمتين، لأنه خلال أسابيع الماضية كتير صار في جدل حوله. هلا مش لأنه في جدل، لأنه هو أيضا من الاستحقاقات المهمة والكبيرة التي تواجهها الآن الحكومة اللبنانية. الآن مؤتمر صحفي، ترامب أعلن رسميا حالة الطوارئ الوطنية وطلب من كل القطاعات تضافر الجهود. بس جيبوا التغريدة تبعه على تويتر قبل 4 أيام يقول شو كان عم يحكي، يلا شو كان عم يحكي. والعمل للحصول على، وطلب من كل القطاعات تضافر الجهود والعمل للحصول على 50 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا. ده بروح المصاري. طيب، في الموضوع المالي والاقتصادي بالبلد، الحكومة حكومة رئيس دياب مشكورة قبلت تحمل المسؤولية، تعقد اجتماعات مكثفة لوضع خطة إنقاذية إصلاحية في المجال المالي والاقتصادي. أعلنت أن أولويتها هي إنقاذ مالي واقتصادي بالدرجة الأولى، وهي عاكفة على هذا الأمر. طبعا إجت مسألة الكورونا لتأخذ محل واسع في المسؤولية. الحكومة ما زالت تحتاج إلى الوقت حتى تنجز خطتها، لأنه هذا موضوع صعب ومعقد وليس سهلا. بالنسبة لموقف حزب الله، أنا حاب أحكي كلمتين وأختم. نحن أولا لم نقدم خطة للحكومة اللبنانية، لأنه أنا شفت في بعض الكتاب وبعض السياسيين وبعض وسائل الإعلام يقولون أن الحكومة اللبنانية تنفذ خطة حزب الله أو تتبنى خطة حزب الله. سلبي بانتفاء الموضوع، نحن لم نقدم خطة للحكومة اللبنانية. نحن لدينا خطة ولدينا رؤية ولدينا أفكار أساسية، وناقشنا خلال سنوات وخصوصا خلال الأشهر القليلة الماضية. لكن بكل صدق أقول لكم، نحن لن نقدم خطة. الذي يجب أن يقدم الخطة هي الحكومة اللبنانية. بتكلف لجنة وزارية بتجتمع مثل ما عم يجتمعوا فعلا، بتقدم خطة. نحن عنا رأي، عنا أفكار، عنا نقاش، مثلنا مثل كل القوى السياسية الموجودة بالبلد، كل الكتل النيابية الموجودة بالبلد، منناقش، منعلق، مننصح. لكن نحن لسنا مسؤولين، وليس صحيحا لأسباب، مش بس لدفع التهمة، لا، وليس صحيحا أن نحمل مسؤولية من هذا النوع. نحن يجب أن نكون أمام خطة تشاوكية، الكل يشاوك في وضعها، في صنعها، في قواوها، في تحمل المسؤولية عنها. هذا أول نقطة. وأنا سابقا دعوت أنه كل جهة، كل حزب، كل كتلة نيابية، كل مؤسسة عندها أفكار وعندها طروحات، الوزراء المعنيين، اللجنة الوزاوية المعنية، رئيس الحكومة أبوابه مفتحة، رئيس الجمهورية بابه مفتوح، رئيس المجلس عم بيتابع عن كثب، بيقدروا يروحوا يقدموا أفكار. ونحن بهمنا أنه إذا ذهبت الحكومة اللبنانية الحالية إلى خطوات إصلاحية، قديش بتكون هاي الخطوات في عليها إجماع وطني أو تأييد وطني واسع، قديش بيكون شروط نجاحها والتوفيق فيها كبيرة جدا. النقطة الثانية بالموضوع المالي والاقتصادي اللي بدي أشير له هو موضوع الاستعانة بالمؤسسات الدولية أو صندوق النقد الدولي أو أي دولة في العالم أو أي إطار دولي في الاتحاد الأوروبي، منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدول العربية، وإن كانوا مش سائلين عن حدا، لكن بشكل عام موقفنا بشكل واضح ومحدد وبعيدا عن أي التباس في التعبير، لأنه هذا موضوع للأسف بعض كمان بلبنان شغالين عليه. أولا أن تلجأ الحكومة اللبنانية إلى أي استشارة أو تلقي مشورة أو تلقي نصائح من أي أحد في العالم، فهذا شو المانع فيه؟ نحن ما عندنا مشكلة فيه ولم نتحفظ عليه أساسا، رغم أنه البعض عم بيقول نحن متحفظين ومانعين ودقين إجرنا بالأرض وواقفين، مش صحيح. اثنين، أي جهة تريد أن تقدم مساعدة غير مشروطة للبنان، قرض ميسر أو نوع من أي مساعدة، طبعا ضمن الضوابط السياسية اللي معتمدتها الدولة، يعني نحن ما عندنا مانع بهذا الموضوع، لأنه صارت العناوين حزب الله يحجب ويرفض المساعدة الخارجية للبنان، جزء من الكذب والتزوير والتضليل اللي ماشي على امتداد الساحات. أي مساعدة أو دعم أو قرض ضمن الضوابط المعتمدة قانونيا نحن ما عندنا، إذا كان بلا شرط ما عندنا مشكلة فيه. ثلاثة، إذا قرض أو مساعدة أو خطة ضمن شروط ما في مشكلة، لكن أي شروط؟ الشروط التي لا تتنافى مع الدستور اللبناني. يعني افترضنا، نحكي جدلا هلا، لأنه نحن عم نحكي هلا مباني، ما عم عالج موقف محدد خارجي. إجا حدا بكره قال ما نحن حاضرين نعطيكم قرض ميسر 50 مليار دولار بشرط توطين اللاجئين الفلسطينيين. ثم هذا مخالف الدستور. مين بيقدر بلبنان يوقف ويقول انا قبلان؟ يتفضل الشاطي والشجاع القوي البطل يطلع يقول انا قبلان. عم بحكي فرضي. اذا الشرط ما مخالف الوضع الدستوري والقانوني، ما بيمس السيادة اللبنانية وبحقق المصلحة، أو بالحد الأدنى لا يتنافى مع المصلحة الوطنية اللبنانية، شو المشكلة فيه؟ ما عندنا مشكلة، حتى لو كان من صندوق النقد الدولي أو من أي مؤسسة دولية أو من أي مكان، إذا كان ما في إملاء شروط، بمعنى إنه عم بحط علينا شرط أصلا يخالف الدستور أو يخالف المصالح الوطنية أو الخطة الحكومية الإصلاحية، خطة الحكومة الإصلاحية. بدو مثل أوضح، هذاك مثل كبير ممكن نقوله أصلا هذا مش وارد يا سيد. طيب في مثل وارد اللي هو من أبسط الأمثلة، إنه بيجي أنا بعطيك قرض لكن بدك ترفع القيمة المضافة على كل شيء، يعني التي بي آر بدك ترفعها ل 15% أو ل 20%. أنا من هلا بقولكم نحن حزب الله ضد، بقولوا اللي بدكم اياه. يعني مين بيقدر بلبنان ياخذ قرار رفع القيمه المضافه ل 15% او 20%؟ مين؟ هو كان عندنا حكومه واغلب الاحزاب اذا مش كلها ممثله بالحكومه، وحكومه وحده وطنيه وزعماء الطوائف مثل ما بيقولوا والاحزاب السياسيه الاقوى في البلد، وما قدرت هاي الحكومه تحمي كم سنت على الواتس اب ونزلت العالم. مين في حكومة بلبنان بتقدر تاخد قرار من هذا النوع؟ وهل مصلحة لبنان هي هاي؟ هل مصلحة الشعب اللبناني؟ طيب ما بعد في خيارات أخرى كثيرة لم نلجأ إليها، ودع طول عم يتناقش بالإعلام وباللجان الاستشارية وبالحكومة. في خيارات كثيرة بعد لم نلجأ إليها ولم تجرب، بس بدأ قرار حتى نوصل، لأنه بدنا نرفع القيمة المضافة. اي نعم، مش الصندوق النقد الدولي، أي حدا بالعالم إذا بيجي بده يقدم مساعدة للبنان بشرط رفع الضريبة على الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، نحن من هلأ ضد. قولوا اللي بدكم إياه، واللي مع يملك الشجاعة ويطلع يقول، ما يقعد يتخبى، يطلع التلفزيون يقول أنا مع رفع الضريبة 20% على القيمة المضافة لأنه هيك بدنا نعالج البلد. أهلا وسهلا فيه، لكن نحن ضد. إذن الموضوع هو موضوع شروط. أما لو إجا قال مثلا أنا عندي شروط، شو الشروط؟ أنه يا خيي أنتوا عندكم مؤسسات غير عاملة غير منتجة، بدكم تصفوها. هلا الموظفين بنلاقي لهم حل، ما عندنا مشكلة أصلا، هذا مطلب. والله بدكم تعملوا قوانين لمكافحة الفساد، ما هذا مطلب وطني، هذا مطلبنا نحن حزب الله كمان. بدنا تحطوا قوانين للشفافية والمحاسبة المالية والصرف المالي، ما بدنا عقود بالتراضي، بدنا كله على المناقصات. بنقول لهم أهلا وسهلا، هي شروط ممتازة، منبوسهم بجبينهم كمان. بدنا قضاء مستقل حقيقي، أهلا وسهلا ومنبوسهم بجبينهم كمان. إذا الموقف هون ليش مش موقف بالمطلق؟ الموقف له علاقة بطبيعة الشروط والالتزامات اللي قالوه إخواننا، واللي مبنى عليه كتير من الجدل، أنه نحن إخواننا عم بيقولوا نحن لا نقبل أن نضع لبنان تحت وصاية الصندوق، صندوق النقد الدولي. ليش مين بيقبل بلبنان يحط لبنان تحت وصاية الصندوق؟ مين بيقبل يحط لبنان تحت وصاية أي حدا، مش الصندوق، أي حدا؟ مرفوض أن تضع لبنان تحت وصاية حدا. موضوعا ممنوع أن تسلم لبنان إدارته المالية والاقتصادية لحدا هو يملي عليك. الإدارة يجب أن تكون للحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية، هي صاحبة القرار، هي تقبل ما تريد وترفض ما تريد وتنفذ ما تريد، ولا يملى عليها ولا تجبر. هذه حياة موقفنا. أما إذا هلأ بيجي صندوق النقد الدولي بدي أقدم مساعدة وأموال للبنان حتى لو حط شروط، ولكن هذه الشروط لا تتنافى لا مع الدستور ولا مع مصالحنا الوطنية، نحن ما عندنا مشكلة بهذا الموضوع. حتى أمس مثلا لأنه الإخوان بإيران طلبوا مساعدة من صندوق النقد الدولي 5 مليار دولار لمواجهة الكورونا، فتقريبا كل نشرات أغلب نشرات الأخبار بلبنان أوف أوف، قامت الحجة على حزب الله، كيف إيران بتطلب مساعدة من صندوق النقد الدولي وانتو هون منعين الحكومة اللبنانية من التعاون مع صندوق النقد الدولي؟ وين منعنا؟ مين قال نحن منعين؟ مين قال نحن رافضين؟ نحن هذا التفصيل تبعنا. لما اخواننا بيقولوا ما بنقبل وصاية، ما بنقبل املاء الشروط، مين بيقبل بلبنان وصاية؟ مين بيقبل املاء شروط؟ اما صندوق النقد الدولي او غيره بده يقدم مساعدة، طيب بسيدر مؤتمر سيدر في مشروع واغلبه قروض، اغلبيته الساحقه قروض كذا مليار دولار، طلبوا اصلاحات، نحن كنا بالحكومه وقلنا ما في مشكله، هذا شرط طبيعي ونحن قبلانين بهذا الشرط، وتفضلوا ناقش الاصلاحات. لكن اذا اجى سيدر او غير سيدر اي مؤتمر لدعم لبنان واجى بده يملي شروط على لبنان قد تفجر البلد يا جماعه. طيب قبل كم شهر وليس ببعيد، ما عم نحكي عن سنوات، قبل كم شهر الحكومة الوحدة الوطنية اللبنانية رحمها الله أخذت قرار زادت كم سنت على الواتس أب، شفتوا شو صار بالبلد. هل نقبل بإملاء شروط من هذا النوع؟ لا. أما أي مساعدة ضمن حتى ضمن شروط، مش بلا شروط، ضمن شروط منطقية معقولة متاحة ممكنة، هذا عمره ما في، لا حتى بالمبدأ ما في مشكلة فيه على الإطلاق، مش العالم تأخذ راحتها وما ضل هذا الموضوع نقطة سجال. طبعا من جملة الخيارات مثل ما حكيت قبل شوي عن التكافل الاجتماعي، من جملة الخيارات غير موضوع التكافل الاجتماعي. أنا من كم يوم لما عم تابع الأخبار في دول غربية تطلع البنوك تعرض على الحكومة أنها حاضرة أن تقدم دعما ماليا لمساعدة الحكومات لإنقاذ الشركات التجارية والصناعية والزراعية، يعني الوضع الاقتصادي، من الانهيار. عظيم. المصارف في لبنان هي واحدة من خيارات. هلأ إلهم حماة بلبنان، ماشي الحال، لكن بتقلي طيب انتوا عم تقولوا في افكار، واحد من الخيارات انتوا المصارف اللبنانيه. هلا ما بدي اقول رقم دقيق حتى ما حدا يناقشني بالرقم، انا رحت سالت ودققت وقالوا لي بالحد الادنى عشرات مليارات الدولارات ربحوا المصارف بلبنان من هاي العمليه، الدين والاستدانه وسندات الخزينه وما بعرف شو الهندسي والكيمياء والفيزياء والبيولوجي، عشرات مليارات الدولارات. زدتوا رساميل تبعكم وطلعتوا فلوس للخارج وساعدتوا ناس آخرين يطلعوا فلوس للخارج، وانتوا مليئين مليئين، وهي كانت أموال عم تطلع من جيبة الشعب اللبناني. هلأ هذا أخدتوه قانوني مش قانوني، بالحلال بالحرام بحس تاني، لكن هذا واقع. اليوم أنا ما جاي عم بفرض عليكم، أنا عم بنصحكم. قبل كم شهر لما حكيت بهذا الموضوع طلعوا البعض الإعلام المدعوم من المصارف يقول السيد يهدد المصارف. أنا ما هددت المصارف، أنا حكيتكم كلام إنساني، قلت لكم وبرجع بعيده. لما لبنان تعرض للاحتلال في لبنانيين، عائلات لبنانية بعتوا أولادهم قاتلوا واستشهدوا وانجرحوا، وفي جرحى لهلأ معوقين، وناس تدمرت بيوتها، وناس قدمت تضحيات حتى أعادت للبنان حريته وسيادته وكرامته وأمنه، وقدموا أغلى ما عندهم. اليوم التحدي مش الاحتلال، التحدي هو الانهيار الاقتصادي، وانتم عندكم مليارات الدولارات، تفضلوا ساعدوا وضحوا بكرم بأخلاق بإنسانية. مثل ما العائلات قدموا أغلى ما عندهم، ما هو أغلى من المال؟ ما في شيء. المال شو المال؟ النفس والروح والولد والعزيز والزوج والزوجة والأهل، هو أغلى من المال. طيب الشعب اللبناني من أجل أن يحافظ على حرية هذا البلد وسيادته وكرامته وأمنه وبقاءه وخيراته، والنفط اللي بده يطلع والغاز اللي بده يطلع وحتستفيدوا أنتم المصارف منه كمان وغيركم، قدم دماء. هلأ الاستحقاق الحقيقي أمام لبنان مش الاحتلال، الاستحقاق الحقيقي هو يعني هذاك تهديد قائم وفي له حل، لكن الاستحقاق الحقيقي هو الوضع المالي والاقتصادي. تمام، شو بقول لهم؟ بدكم تدفعوا جماعة المصارف، انتوا لازم تبادروا، انتوا لازم تكونوا أصحاب مسؤولية، أولا أصحاب إحساس إنساني ومسؤولية وطنية، وتتحملوا مسؤولية، وانتوا تبادروا مش تجادلوا. بدك انت تبادر وتروح عند رئيس الحكومة تقول له مثل ما عم يعملوا البنوك بالعالم، هاي بنوك محترمة، مثل ما عم يعملوا بالعالم، تجمعوا حالكم بتروح عند رئيس الحكومة بتقول له نحن امام الوضع القائم، سواء بملف منع الانهيار المالي او بملف مواجهة كورونا، نحن البنوك بدنا نقدم مساهمة للدولة اللبنانية بالمبلغ الفلاني. هذا لازم تعملوا، مسؤوليتكم الإنسانية والأخلاقية والوطنية والدينية إذا كنتوا أهل دين، والشرعية إذا بتسألوا عن الشرع، والعقلية إذا كان العقل بيعني لكم شيء، انتوا لازم تحملوا هاي المسؤولية. بدي أختم بس لأنه كنت معاش في وقت الكورونا، أخذت الوقت كله، يعني الوضع الإقليمي اللي صار بسوريا، اللي عم بيصير باليمن بالمنطقة، ما في وقت بعد، لكن جملة واحدة لا يجوز أن نعبر عنها: وجوب إدانة العدوان الأمريكي الذي حصل ليلة البارحة في العراق على معسكرات ومواقع ومنشآت مدنية للجيش العراقي والشرطة العراقية والحشد الشعبي اللي هي هيئة رسمية، وأيضا على منشآت مدنية مثل المطار اللي عم يعملوه بكربلاء، منشأة مدنية لا هي قاعدة عسكرية ولا شيء. اللي عملوه الأمريكان أمس بالليل اجتياح لسيادة العراق خارج أي اتفاقيات، حتى إذا استندوا على اتفاقيات، مين قال أنه هو بيقدر يطلع ويقصف ويدمر؟ أصلا إذا بده يطلع في سماء العراق يحتاج إلى إذن من الحكومة العراقية، تجاوز كل شيء، تعاطى بعمجهية وبعلو وبعتو وأيضا بغضب وبحمق وبعمى. وعادة الحمق والعمى يؤدي إلى الهاوية. الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأمريكي أمس في العراق بالتأكيد بدأت تلاقي الأجوبة المناسبة وستلاقي الأجوبة المناسبة من العراقيين، من الحكومة العراقية، البرلمان العراقي، الشعب العراقي، الأحزاب العراقية، المقاومين العراقيين، هذا الشعب العزيز والشريف والأبي الذي يرفض أن يعيش تحت ذل الاحتلال واستكبار هؤلاء الطغاة والمستبدين والشياطين. نسأل الله لشهدائهم كل رحمة، إن شاء الله يستطيع العراق وشعب العراق بإيمانه وصلابته ومقاومته أن يتجاوز هذا الاستحقاق الخطير والجديد. إن شاء الله الجميع بيكونوا معافين وسالمين، وبالدعاء وبالجهد وبالعمل وبالسهر وبالصدق وبالإخلاص وبالتكاتف نعبر هذه المرحلة الصعبة ونخرج من هذه الحرب منتصرين مرفوعي رأس بعون الله وبفضله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله.